من هو؟ هو سبط المصطفى وابن المرتضى وفلذة كبد الصديقة الزهراء، سيد شباب أهل الجنة، ونحن بحمد الله نبقى على مودته حتى أنفاسنا الأخيرة، متبرئين من أعدائه وقتلته.
مستمعين الأكرم، كنتم مع حلقة جديدة من برنامج الحسين في الوجدان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشكركم ونشكر الأخوة المستمعين المؤمنين حيثما كانوا.
أحسنتم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. في الحلقات السابقة تحدثنا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سماحة الشيخ، ما هو حكم استعمال النساء للدف في الأعراس؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. الأخوة المؤمنين والمؤمنات، ترد علينا كثير من الأسئلة المهمة من قبلهم مخصوص بالمناسبات العامة. بالمناسبات العامة سواء بالأعراس أو الأفراح أو المناسبات، طبعا أهمها هي الأعراس.
نعم.
تستخدم كثير من الأدوات الموسيقية، فيستفتون بأنها هل هي حلال أم حرام. بموضوع الدف هنالك تفصيل كثير، فاختلف الفقهاء، فمنهم من حلله ومنهم من حرمه ولم يحكم بجوازه. فيقول في جواب مثل هكذا السؤال: لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المضلة عن ماذا؟ عن سبيل الله تعالى.
نعم.
كيف ذلك؟ وما هو تفصيله؟ وما هي المصادق؟ وما هي الأمثلة؟ نحن عندنا كثير من الأعراس تعزف فيها الموسيقى وتستخدم الآلات حتى تصل إلى مرحلة ترقص الناس، تجعل الناس يرقصون ويقومون بأعمال تصل إلى الحرمة. فهنا استخدام هاي الأدوات الموسيقية، أو بالأحرى كالاصطلاح الآلات الموسيقية، حينما يوصلهم إلى هاي المرحلة فهو محرم. قاعدته ماذا؟ عزف الموسيقى اللهوية، تجعلهم في حالة من اللهو. وماذا؟ والمضلة عن سبيل الله تعالى. فنحن نرجو من الأخوة المؤمنين في مثل هكذا مناسبات مخصوص الأفراح والأعراس أن يراعوا هذه الضابطة العامة.
نعم. طب حتى ولو كانوا مثلا رفقة بين بعضهن،
بين بعضهن نرى أنه يستخدمون كما البرامج الموجودة، الناس تخرج إلى الأماكن الاصطياف مثلا، أو أماكن الجميلة، إلى الطبيعة، فيستخدمون هذه الأدوات. نعم، نفس الحكم ينطبق، ينطبق إذا كان استخدام هذه الآلات مضلة ولهوية وتحرف الإنسان عن سبيل الله تعالى فهي من المحرمة. نعم، الإنسان يحاول مثل هكذا اجتماعات أو جمعات، أن النساء أو الشباب أو الرجال إذا اجتمعوا مع بعضهم من دون اختلاط المحرم مع غير المحرم، أنه يعملون على سرد أو قول بعض الأشعار وبعض الفضائل والمدائح التي ترطب، إذا صح التعبير، أو تشعرهم بالسعادة ضمن إطار الحلال والحرام.
نعم. طب مولانا، الأغاني، يعني في بعض الأشخاص يسمعون الأغاني في البيت وما بيتأثروا، يمكن بس للتسلية أو لحتى ما يحسوا حالهم هن وحيدين بقلب البيت، أوقات هيك في أشخاص يعني.
هل الخروج من الوحدة فقط عن طريق الغناء والحرام؟ يعني بعض الأشخاص يستيقظ صباحا ويعد لنفسه كوبا من الشاي أو القهوة ويشغل بعض القنوات أو الراديو أو مواقع التواصل الاجتماعي بالغناء والمحرم. نعم، لا يجوز خروج الإنسان من وحدته عن طريق الحرام. والبيت الذي يشغل به هاي الأغاني إنما تدخله الشياطين.
أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. بكم مستمعينا الكرام، ونرحب أيضا بسماعة الشيخ طه أزادي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الاستماع إلى الأغاني في البيت وما هو الحكم إذا لم يتأثر فيها. السؤال الآخر، بعض الشباب الذين بلغوا حديثا قلدوا من يفتي بحرمة الموسيقى مطلقا حتى وإن كانت من الإذاعة والتلفزيون، فما هو حكم هذه المسألة؟
هؤلاء الشباب المكلفين حفظهم الله تعالى حينما يقلدون لابد أن يلتزموا بفتوى مرجعهم.
نعم.
وهي حرمة الاستماع إلى الغناء والموسيقى. نعم، وإن كانت هذه الموسيقى تبث من بعض المحطات أو من بعض شاشات التلفاز التي تتسم باسم الإسلامية أو كانت من أحدى الدول الإسلامية. نعم يحرم الاستماع، يحرم الاستماع ويجب الانصياع إلى فتوى مرجع التقليد، لا أن الإنسان يأخذ بعض الحجج الواهية بأن هذه القناة عربية أو هذه القناة إسلامية أو تابعة. نعم لابد من الالتزام بالفتوى الفقهية، وهو حرمة الاستماع إلى الموسيقى ضمن الضوابط العامة أهمها، وهي ماذا؟ الموسيقى، عدم الاستماع إلى الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله تعالى.
لكن إذا كمان بالعمل بالجامعة نفس القصة يعني طبعاً لا يجوز.
طبعا نفس الشيء، كثير
حتى لو كان مجبر،
حتى لو كان مجبر يسمع. كثير من الشباب يعمل في مصنع، في معمل، في يدرس في مكان عام، يتواجد في مكان يبث فيه الغناء، فلا بد عليه من عدم الاستماع. نعم هو يمكن أن يسمع، الأذن تسمع كل شيء
صح،
ولكن القلب والعقل إلى ماذا يستمع وإلى ماذا ينصت وإلى ماذا يتوجه، هنا تقع الحرمة والمشكلة.
نعم سمعت الشيخ، حكم الاستماع لصوت المرأة بلي. إن كان بقراءة الأشعار أو غيرها يعني، أو الخطابة حتى كمان أوقات في نساء عنا كتير بتقرأ الخطابة، سواء كان من شابا أو فتاة، ما هو حكم ذلك؟
بشكل عام الاستماع لصوت المرأة بالحكم الأولي إذا لم يشتمل على ترجيع، وقلنا أن الترجيع هو التلحين بالصوت مثلا، يعني الأخذ والرد بحيث إخراج أصوات جميلة. إذا كان كلام طبيعي عادي كما في الأسواق، كما في الجامعات، كما في المدارس، في السوق، هذا لا إشكال فيه.
لكن في أسلوب يعني أوقات بطريقة الخطابة يعني تختلف عن الحديث العادي.
الخطابة إذا كانت طبيعية ولم تكن تشتمل على ما يثير الشهوات إن صح التعبير فلا إشكال فيه، ولكن إن كان الخطاب وإن كان الكلام مؤثر أو كان الصوت يشتمل على غناء، على ترنيم، على لحن، هنا لا يجوز. لأن الرجل يثار حتى فقط من سماع الصوت الجميل،
حتى في قراءة القرآن.
حتما حتى في قراءة القرآن، وهنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يفتي الفقهاء بحرمة قراءة المرأة للقرآن ومجالس العزاء في حال استماع الأجنبي لها، لأن قراءة القرآن وقراءة مجالس العزاء لابد أن تستخدم المرأة فيها اللحن المناسب. طبعا مع الأسف أنه كثير من الرجال والشباب إنما يستمع ويتلذذ في ذلك، وهنالك مراحل طبعا في حرمة الاستماع غير هذه التي تكلمنا عنها. الاستماع الطبيعي العادي هنالك كثير من
مرض، هناك مرض يعني
طبعا، فلذلك لابد للمرأة أن تحتاط، ولابد للمؤمنة أن تتخذ طريق الاحتياط لها في التعامل مع الأجنبي ومع غير المحرم.
مولانا حتى في مشاركة المسابقة في القرآن، يعني في كثير من الأخوات يشاركنا بقراءة القرآن، بحفظ القرآن، بتجويد القرآن.
مثل هذه المسابقات الأفضل أن تكون تحت إطار الحكم يكون من العنصر النسائي،
لكن نرى رجالا،
والأستاذ يكون من العنصر النسائي. أفضل
الأفضل
الأفضل نعم، لأنه نرى في بعض المجتمعات الاستماع يؤدي إلى التلذذ والعياذ بالله، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كما قلنا أنه كثير من فقهائنا يفتون بالحرمة، حرمة قراءة المرأة للقرآن ولمجالس العزاء في حال استماع الأجنبي لها.
لكن مولانا أوقات لنقول العكس، يعني لنقل أنه الشاب أو الرجل هو الذي يقرأ قرآن أو هو الذي ينشد، لكن الآخر يتأثر بصوته.
بشكل عام تأثر المرأة بصوت الرجال في فرض هذا السؤال لا يكون كتأثر الرجال بصوت النساء من ناحية التلذذ الجنسي، ولكن تلذذ النساء أكثر. نعم عفوا تلذذ الرجال أكثر.
نعم.
أما النساء بالنسبة لقارئ القرآن لقارئ العزاء فغير موجود هذا بالقلة أو بالنادر، والتكليف الشرعي الذي حدده الفقهاء واضح بأنه لا حرمة لاستماع النساء لقراء القرآن وقراء العزاء من الرجال،
حتى ولا الإنشاد
نعم ولا القصائد الحسينية ولا الإنشاد النبوي ما شاكل ذلك.
نعم سماحة الشيخ شكرا لكم بما تفضلتم من أحكام لنا وللمستمعين الكرام، وأيضا مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزادي. كان عنوان هذه الحلقة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتاتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطراف في حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
السلام 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 عليك يا ثار الله ونثاري يا مولا أيها الشهيد يا مولا يا ابن الشهيد
السلام عليك يا أبا عبد الله عليك مني سلام الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
عليك مني سلام الله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة أي الصبح في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم بطلان الجماعة بالحائل غير المستقر كمرور شخص في أثناء صلاة الجماعة، وبيان حكم جماعة من اتصل بشخص صلى قصرا، وبيان صحة الجماعة إذا كان الاتصال بصلاة الصبي المميز. ذكرنا فيما سبق يجب أن لا يكون بين الإمام والمأموم وبين بعض المأمومين والبعض الآخر حائل من ستار أو جدار أو غير ذلك. وقد يسأل سائل: هل يضر بصلاة الجماعة الحائل غير المستقر كمرور إنسان؟ الجواب: لا إشكال في الحائل غير المستقر كمرور الإنسان أمام المصلي. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة، فلو أن شخصا مر وعبر ما بين صفوف الجماعة فلا يضر مروره بصلاة جماعتهم. وأما إذا كان العدد كثيرا بحيث اتصل مرورهم مدة يعتنى بها، فحينئذ تبطل جماعة الصف الذي سلب منه الاتصال، فيصير حكم مرور هؤلاء حكم الحائل المستقر، فتبطل الجماعة ويصلون منفردين. ويتبادر هنا سؤال، وهو: إذا صلى بعض المأمومين قصرا فهل يؤثرون على صلاة الباقين الذين اتصلوا بهم؟ الجواب: نعم، يحكم بانفراد صلاة من اتصل بهم لعدم اتصالهم بالجماعة بسبب انفصالهم عن الجماعة، إلا إذا عاد من صلى قصرا إلى الجماعة بلا فصل فصلى العصر من دون فصل بينهما، أو صلى صلاة قضاء فيكون هذا الفصل لمن يتصل بهم كالحائل غير المستقر، فجماعة من يتصل بهذا البعض الذي انفرد ثم عاد إلى الجماعة صحيحة، بشرط أن لا يكون هناك بعد كثير كأكثر من متر بينهم وبين الذين يصلون تماما. وينبغي لمن يصلي صلاة الجماعة قصرا أن لا يصلي في الصف الأول، بل يصلي في الصف المتأخر أو في أطراف صفوف الجماعة. سؤال: هل يضر بالجماعة الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما؟ الجواب: لا يضر بالجماعة إذا احتمل أن صلاته صحيحة. فلو أن مجموعة من الأولاد غير البالغين دخلوا المسجد وأرادوا أن يصلوا صلاة الجماعة فلا يمنعهم أحد من الصلاة بحجة أنهم صغار وغير بالغين ويخلون بصلاة الآخرين من حيث الاتصال، بل نشجعهم على عملهم هذا ما دام صلاة الصبي المميز عبادية لا تمرينية، فلا إشكال باتصالهم في الجماعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الإخوة والأخوات، في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية. فيدخل المرحلة الأولى من إمامة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وهي مرحلة السكوت والتعاون، ثم يواصل البحث تحت عنوان مرحلة الخلافة. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ميزان الحق والقيم الإسلامية. لقد قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 3 معسكرات بثلاثة خطوط منفصلة، هم الناكثون والقاسطون والمارقون، وكل واحدة من هذه الوقائع تدل على تلك الروح الرفيعة للتوكل على الله والإيثار والبعد عن الأنانية والإنية في أمير المؤمنين عليه السلام. وفي النهاية استشهد سلام الله عليه على هذا الطريق، حتى قيل بشأنه إن عدل علي عليه السلام هو الذي قد قتله. لو لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام مريدا للعدالة، ولو عمد بدل ذلك إلى رعاية هذا وذاك وتقديم الشأنية والمقام والشخصية على مصالح العالم الإسلامي، لكان أكثر الخلفاء نجاحا وقدرة بحسب الظاهر، ولما وجد له معارض. لكن أمير المؤمنين عليه السلام هو ميزان الحق والباطل، ولهذا كان عليه السلام يتحرك وفق جوهر التكليف دون أي ذرة من تدخل الأنا والمشاعر الشخصية والمنافع الذاتية، وقد تحرك على هذا الطريق الذي اختاره. هكذا كانت شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. لهذا فإن علي عليه السلام هو في الواقع ميزان الحق. هكذا كانت حياته عليه السلام، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلم يكن في الشهادة عظيما فحسب، ولم يكن عند الممات ممن يفدي نفسه فحسب، بل على مر حياته كان دائما يقدم نفسه في سبيل الله. أثبت أمير المؤمنين خلال هذه المدة أن الأصول الإسلامية والقيم الإسلامية التي وجدت في مرحلة عزلة الإسلام وفي مرحلة صغر المجتمع الإسلامي هي قابلة للتطبيق، مثلما هي كذلك في مرحلة الرفاهية والتوسع والاقتدار والتقدم والازدهار الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. ومهم جداً أن نلتفت إلى هذه النقطة، فلقد نزل الوحي الإلهي بالأصول الإسلامية والعدالة الإسلامية وتكريم الإنسان وروح الجهاد والبناء الإسلامي والمرتكزات الأخلاقية والقيمية الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتم تطبيقها من قبل الرسول نفسه في المجتمع الإسلامي ضمن الحدود المتاحة. ولكن كيف كان المجتمع الإسلامي في عهد رسول الله؟ تأسست القيم الإسلامية في بيئة صغيرة وضئيلة، إذ حتى 10 سنوات لم يكن سوى المدينة، وكانت مدينة صغيرة تضم 4000 من الناس، ثم فتحت مكة والطائف وهي منطقة محدودة بثروات قليلة جدا، فالفقر كان شاملا والإمكانات التي كانت في متناول أيديهم كانت ضئيلة جدا. مضت 25 سنة على رحيل الرسول عن الدنيا، وقد ازدادت مساحة الدولة الإسلامية خلال هذه المدة 100 أضعاف، لا ضعفين أو 3 أو 10. فيوم تسلم أمير المؤمنين عليه السلام الحكم، كانت الأرض التي تمتد من آسيا الوسطى حتى شمال أفريقيا أي مصر داخلة ضمن نطاق الدولة الإسلامية. أما الدولتان العظميان المجاورتان للدولة الإسلامية في بداية الأمر، أعني إيران والروم، فقد تلاشت إحداهما نهائيا وهي الدولة الإيرانية، وصارت كافة الأراضي الإيرانية بيد الإسلام، ودخلت أجزاء مهمة من الأراضي الرومانية أي بلاد الشام وفلسطين والموصل ومناطق أخرى أيضا في دائرة الإسلام. مثل هذه الرقعة الواسعة كانت بيد الإسلام يوم ذاك، إذن توفرت ثروات طائلة ولم يعد ثمة فقر وعوز وشح طعام، كان الذهب رائجا والأموال وفيرة، واجتمعت ثروات طائلة وأضحت بالتالي الدولة الإسلامية ثرية، الكثيرون تمتعوا برفاه جاوز الحدود. لو لم يكن الإمام علي عليه السلام في البين لربما كان التاريخ سيحكم قائلا إن المبادئ الإسلامية والقيم النبوية كانت جيدة لفترة المدينة النبوية فقط، أي لذلك العهد الذي تميز بضآلة حجم المجتمع الإسلامي وفقره. أما بعد أن اتسع المجتمع الإسلامي واختلط بالحضارات المختلفة حيث وفدت من إيران والروم ثقافات وحضارات شتى إلى حياة الناس، وانضوت شعوب مختلفة تحت مظلة المجتمع الإسلامي، فلا تبقى تلك المبادئ كافية ولا قادرة على إدارة البلد. وقد أثبت أمير المؤمنين عليه السلام طوال هذه السنوات 5 بممارساته وسيرته وأسلوبه في الحكم أن الأمر على العكس من ذلك، فتلك المبادئ نفسها التي كانت متألقة في صدر النبوة ذات التوحيد والعدل والإنصاف والمساواة بين الناس هي ممكنة التطبيق على يد خليفة قوي كأمير المؤمنين عليه السلام. هذا شيء خلده التاريخ، ومع أن هذا المنهج لم يستمر بعد أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه أثبت أن الحاكم الإسلامي ومديري المجتمع والمسؤولين المسلمين إذا قرروا وعزموا وكانوا أصحاب عقيدة راسخة لأمكنهم تطبيق نفس تلك المبادئ في عهد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وظهور ظروف جديدة ومتنوعة للحياة حتى ينتفع بها الناس. فمن الواضح أن إقامة العدالة الاجتماعية في مجتمع يضم 10 أو 15 ألف نسمة في المدينة تختلف اختلافا هائلا عنها في مجتمع يضم عشرات الملايين أو مئات الملايين كما كان الحال في عهد أمير المؤمنين عليه السلام. وقد نهض أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المهام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفل. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفل. صب التسبيح على قلب في الدنيا اهتم فلا يرشد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.